الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى كيفية أخذ الجزية، وقلنا المعروف عن لسان رسول الله جعله على أهل اليمن دينارا واحد له من المعافر. قلت معافر نوع من الإتر، ظاهر نوع من الثياب ليس من الإتر، على أن أوعد له من المعافر. فأما المعروف والمشهور في دواوين الخراج والجزية وبيت المال أنه جعلت أقسام ثلاثة: على الفقير 12 درهم، وهو في فترة من الزمان كان سعر الدينار الوافي، وعلى المتوسط شرحنا قلنا، ولم أقرأ بعد عبارات الأموال في كتاب الأموال ينقلها عن عمر عدة روايات، لا حاجة إلى قراءة. إنما الكلام في هذه النقطة، يعني في نقطتين: أولا، هل يجوز التبديل؟ يؤخذ بدله إدارة الحاكم المصلحة في ذلك، هذا أولا. وثانيا، هل يجب الاقتصار على هذا أم لا؟ في روايات أصحابنا طبعا المسألة محل خلاف، بعضهم أن هذا منوط الحاكم، ليس فيه بإصطلاح خصوصية، حسب ما يرى الحاكم في ذلك. بله، لا، بحسب بحسب أنه يكون موجبا بإصطلاح لتوجههم إلى الإسلام. الباب الثامن والستون من أبواب جهاد العدو، حديث صحيح عن حريز عن زراره قال: قلت لأبي عبد الله، ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظف؟ هل فيه شيء معين؟ لا ينبغي أن يجوز إلى غيره. جواز هنا معنى التجاوز، يتجاوز إلى غيره، يصير أكثر من. فقال عليه السلام ذلك إلى الإمام، إلى الإمام، يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله. و أيضا ذكرنا سابقا أن حديث عمر بن حنظله وكذلك رواية التوقيع المبارك دلت على أن كل مال الإمام ينتقل إلى الفقيه إلا ما ورد الدليل. فإذا قال عليه السلام ذلك إلى الإمام، يعني في أحد الإمام، حضور الإمام، فإذا الإمام ما موجود إلى الفقيه، لأن في تلك الرواية في رواية عمر بن حنظله يرجعون إلى السلطان والقضاة. خب سلطان كان يأخذ بإصطلاح الإمام، فالإمام يقول هذا إلى الإمام، يعني إلى السلطان، وما كان إلى السلطان قال جعلته حاكما، جعلت الفقيه حاكما، فيرجع. وكذلك ما يرجع إلى الإمام من القضاء الخارجي بعد الحادثة يصدق عليه عنوان الحوادث الواقع التي يرجع فيها إلى الفقهاء. يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق. نحن سبقا شرحنا أن المعتبر في الأحكام الشرعية السعة، يعني دائما لوحظ في أحكام الشريعة المقدسة أن لا يكون حرج بل يكون سعة، لهذا المثال الذي ذكرناه في باب الصوم. مثلا الإنسان إذا يتمكن من العطش 30 ساعة، نفسه 30 ساعة يتمكن إلى أن لا يأكل الطعام، لكن يجعل له الإمساك 10 ساعات، هذه سعة، يعني 10 في 30 ساعة. وأما إذا قيل له بالإمساك 27 ساعة، هذا حرج. الحرج عبارة عن الضيق، يعني بعد قريب يستهلك، قريب تنتهي قواه. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ظاهرا يراد به هذا المعنى، يعني انتو امكانيتكم اكثر، لكن الشارع جعل، بله، جعل عليكم بمقدار السعه الا وسعها كما في الآيات الاخرى، السعه به هذا المعنى. كما انه اذا امر الانسان مثلا بالامساك 30 ساعه، لحيث بعد ذلك يغمى عليه، انتهي قواه، هذا ظاهرا يسمى في اللغة العربية بالإطاقة، احتمالا الآية المباركة وعلى الذين يطيقونه فدية، يطيقونه يعني إذا أمسكوا وصاموا تذهب طاقتهم، تنتهي طاقتهم. وقيل يطيقونه أي يتحملونه، هذا المعني مختلفان تماما. ليس من البعيد في الآية المباركة الذين يطيقونه يعني إذا أمسكوا ذهبت طاقتهم، انتهت. مثلا الشيخ الكبير، الشيخ الكبير الإنسان الكبير السن عادة يستطيع أن يمسك من الطعام والشراب مثلا 8 ساعات، فإذا صار 8 ساعات يغمى عليه بعد ينتهي قواه. ولذا فسر بالشيخ الكبير والمرأة الحامل والمرضع وما شابه ذلك. و لذا فرق بين عنوان المريض، مريض من كان خلل في جسمه، هذا اسمه مريض. اما الذين يطيقونه ليس خلل في جسمه، طبيعته هكذا که بر السن ليس خلل في جسم انسان. اما نعمرون نکسو، طبيعي انسان كون من طفل يبدا الى ان يصير شاب الى ان يصير كبير السن، اما طبيعي هذا امر. فالمرأة الحمل في المرأة ليس خلل في جسمها، امر طبيعي. فالمرء إذا أمسك عن الطعام في شهر رمضان يضر بها وبولدها وكنتهي قواها. هذا معنى لكلمة يطيقونه. فليس من البعيد أن يستخدم هذا اللفظ معنى يتحملونه، أو يقال إذا كان بمعنى يتحملونه يقرأ يطيقونه. فإذا قرأ يطيقونه طاق يطيقه بمعنى تحمله عند طاق على ذلك. أطاقه همزة بإصطلاح في اللغة العربية في كتب الصرف إضافي بالنخبة، في اللغة العربية الهمزة قد تدخل بمعنى السلب، يعبر عنها الإزالة، من معاني باب الإفعال الإزالة. مثلا أشفاه الله، شفاه الله، إن الله يمن عليه بالشفاء. اشفاه الله، نه الله لا يشفي، همز لما تدخل. ولذا قد يقال باب الافعال للازاله، لكن في هذا في كتب الفارسي تعبير فارسي، التعبير في الكتب العربيه همزه الازاله، يعبر عنها بهمزه الازاله، مثل اشفاه الله اي زال شفاه، يعني لم يشفى، بقي على مرضه. شفاه الله يعني أنه زال عنه المرض، أشفاه الله لم يزل عنه المرض، بقي مريضا، بلي أزيل الشفاء عن، لم يشف من هذا المرض. فليس من البعيد أطاغ غير طاغ، أطاغ يطيغ. الآية طبعا الآية المباركة قرأت بأشكال يطيغونه 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 إلى آخر، ليس غرض الدخول، شرحناه في بحث الصوم، الآن ليس المجال في ذلك. على أيام إجمالا وليس من البعيد من يقال شيء آخر، نحن نؤمن، نؤمن بأن اللغة أمر سيار ليس ثابتا، لعله يطيقونه في لحظة نزول القرآن بمعنى لا يتحملونه، تزول طاقتهم. لكن في أحد الروايات، لأن الروايات تقريبا بعد 150 سنة من أحد القرآن، صار معنى آخر. شرحنا سابقا أن هناك مصطلحات في القرآن فيما بعد لم تستخدم، مثلا شرحنا في باب الأضرق في القرآن الموجود، إذا قال أضرق في القرآن ما موجود، كان في الحجاز ضار ولا تضار والدتهم بولدها، لكن فيما بعد يعني باب المفاعل، هذه تضار باب المفاعل، فيما بعد استخدم العرب حتى في الروايات من أضرق بالمسلمين، باب الإفعال استخدم. الآن العرب لا يستخدم ضار، هذا ضار المسلمين، مضر بالمسلمين، أضر بالمسلم. اللغة أمر متحول متغير، يتغير من زمان إلى زمان. لعله في زمان نزول الآية يطيقونه أي تنتهي طاقته، تزول طاقته. لكن في علاين في هذه الرواية مراد ليس تزول طاقته، هذا غربي. في هذه الرواية المباركة يعني يتحملون على السعة. قال عليه السلام على قدر ماله وما يطيق. يطيق هنا إذا قرأناه يطيق باب الإفعال يعني يتحمل،
اسمع عن مشقة؟
لا مو بلا مشقة، يتحمل ذل بخاطر دفع ماله، نه ذل بخاطر دفع ماله، علم همینطور، یعنی مال داره میذاره، مال بیفرمه میکنه، بله خب ایشون بازم به همون عنوان داره یطیق هنا علی احکام شریعه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. فرق نمی کنه نه اصولا افرض مثلا اصلا 8 درهم فی ذاک الزمان لسنه واحده موشی یعنی انسان یبلغ غایت جهده ليس كذلك يعني في كل شهر درهم واحد ليس مهما
لمعلمين ينطقون عن الفديه
خصوصا للشيخ للشيخوخه لعدم الامكان لا خصوص من يدفع الفديه لخصوص حاله جسديه لا يتحمل على الامساك بحيث اذا تحمل هذا المقدار انتهت طاقته
لا على
يتحملون يتحملون طب هو الانسان السالم لا مفروض لا يتحمل مو انه يتحمل داخل در چیز اسلام شده باید مراعات بشه ما یطیق انما هم قوم فدوا انفسهم من ان يستعبدوا الى اخر بلی الى ان يقول و کیف یکون صاغرا و هو لا یکترف یعنی لعل مراد الامام مثلا فی زمان الامام کانی اخذ من اهل الذمه بالسنه 12 دینار الامام یعنی قول هذا قلیل ها ولا لا یکترفون علاین فی مقدار لابد ان یشعر به دفع المال جدا قلیل مثل اللي مثلا اجارات اللي الان في القوم هاي بيوت اللي مستعش اسمه اوقاف افضل 30 زن یاخذون 200 تومان منهم خب هذا غیر متعارف مثل عادل ارض 30 زن با حادثه علاین اجمالا یستفاد من هذه الروایه المبارکه لابد ان يكون له مقدار من المال معتنا به يؤثر على وضع الذمي هذا مسلم و اما انه يؤخذ اكثر امواله بحيث يصل الى حد الاطاقه هذا قطعا لا دليل عليه على اي حال من جمله ولی من جمله روايه نفس الروايه ولی اما عليهم في ذلك روايه اخرى صحيحه محمد مسلم شيء موظف قال كان عليهم ما اجازوا على انفسهم وليس للامام اكثر من الجزيه ان شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على اموالهم شيء وان شاء فعل على اموالهم وليس على رؤوسهم شيء الى اخره الاخ فهذه الرواية الصحيحة دلت بوضوح على ان الاعتبار في الجزية راجع الى نظر الامام هو الذي يجعل ذلك كما في تلك الرواية الصحيحة الثانية دلت على الحكم الاخر وهو انه يجوز ان يأخذ على رؤوسهم يجوز ان يأخذ على اموالهم بل اذا صحت تلك الرواية عن رسول الله ظاهرا وكذلك هذه الرواية عن بني تغلب عن الإمام الرضا وحسن ما ورده الشيخ الصدوق يستفاد أنه يجوز للحاكم أن يأخذ الجزية ولو بعنوان آخر من الزروع لا يتوقف حتما أن يكون بعنوان الجزية هذا بالنسبة إلى هذا الحكم من جملة الأحكام أقرأ عبارة الشرايع كلها الإخوي رجل من جملة الأحكام الموجودة في باب الجزية أن الجزية لا تؤخذ من جميع أهل الذمة وإنما تؤخذ من خصوص الرجال من النساء لا تؤخذ من البالغين من الذرية لا يؤخذ سران ليس على كل الروز هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك اختلاف كما أنه قطعا لا فرق في الجزية بين الغني والفقير ليس من قبيل الفطرة التي ليست واجبة على الفقير لا الجزية على حسب الرؤوس غنيا كان أم فقيرا نه بعيد ظاهرا فقير بل بلحاظ فرد كما أنه هناك اختلاف قديم بين السنة والشيعة في رواياتنا أيضا إشعار بذلك مثلا يؤخذ من المريض أم لا مطلق المريض أو خصوص الأعمى والأعرج يؤخذ أم لا كذلك هل يؤخذ من المقعد والمزمن المرض الذي الإنسان الذي مرض طويل عنده وخصوصا إذا فرضنا أن المرض كان قبل عقد الجزية إنسان مقعد في بيته قبل عقد الجزية و كذلك الشيخ الكبير جدا تس این سنه عمره لا يستطيع على القيام تأخذ منه الجزية ام لا. و من خصوص الرهبانم فيه كلامون رجال الدين به اصطلاح هنا كلامون من رهبانهم تأخذ الجزية ام لا. تحبون ابتداءا اتعرض لأقوال الاصحاب اجمالا ثم نتعرض للروايات. اما اقوال الاصحاب كما قلت لكم في كتاب الجواهر الجزء الواحد والعشرون ابواب به اصطلاح كتاب الجهاد ما يتعلق الركن الثالث في احكام الجزيه. بله جاء في الشرايع هكذا و هل تسقط عن الهم هم يعني الشيخ الكبير است قيل نعم و الاسكافي ابن الجنين و المحقق في الشرايع و العلامه في القواعد بله و في قبال ذلك صرح الشيخ والقاضي ابن البراج وابن حمزه والفاضلان وغيرهم بعدم السقوط عنهم و قال و هو المروی سیعت انشاءالله روایتون انهو عن الهم کدا یسخون الا ان الاصحاب و قیل لا لا تسخون و هو رأی لعله المشهور و کدالک اختلفو فی المملوک تسخون عن العرب کما سرح به الفاضل للعصر و النبوی لا جزیت على العرب یعت الکلام فی بله ولأنه كل كل على مولاه ولكن قيل والقائل الصدوق في المغنع وظاهر فقيه لا تسقط بله الى اخره. ولو كانوا رهبانا او مقعدين وتؤخذ ممن عدا هؤلاء كما ولو كانوا رهبانا او مقعدين ويبدو انه حتى في المقعد يرى ودليله الاطلاق خذ من كل حال من دينارا يعني يرى صاحب الشرايع عدم السقوط عن الرهبان. هذا إجمال الكلام بين المتقدمين في هذه المسألة. وأما الروايات الواردة عندنا أما عند السنة بعد لا أغرى لتطويل البحث وإن شاء الله تعالى في يعني الإخوة مراجعتهم نفس الإشكال الذي عندنا عند السنة مذكور. وأما الروايات هناك حديث الباب 18 من أبواب الجهاد روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي إلى هذا لا بأس عن القاسم بن محمد. قاسم محمد هنا هو قاسم محمد الإصفهاني الملقب بكاسولا فيه إشكال عن المنقري احتمالا من السنة عن حفص بن غياث من العامة كان قاضيا على بغداد و سمع من الامام صادق روا من الامام صادق جزءا کتابا حدودا 170 حدیث. هذا الكتاب اشتهر بین اصحابنا انصافا فی الکافی و غیره نقلوا من هذا الكتاب. ولی الحدیث نقله فی الوسائل ناقصا لكن المرحوم فی الهامش تعرض له تفصیلا. قال سألته النساء اليهود والنصارى والمجوس كيف سقطت عنهن الجزية ورفعت؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في الحرب إلا أن تقاتل مع ذلك. ثم قال رسول الله وإن قاتلت فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا. إذا امرأة جسورة شجاعة تؤثر في الجيش هذا ما يخالف وإلا حتى إذا قاتلت المرأة لا تستعر الله. فلما نهى عن قتلهم في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى. فلو امتنعت أن تؤدي الجزية كانوا ناقضي العهد وحلت دماؤهم وقتلهم لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك. وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني ليس عليهم جزية لأنه لا يمكن قتلهم لما نهى رسول الله ولما نهى رسول الله قتل المقعد والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والبلدان في دار الحرب. فمن أجل ذلك رفعت الجزية بله ولو انتنع عدم تعدل لم يمكن فلما لم يبقى بله فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزيه. هذه الروايه المباركه كما شرحت لكم من كتاب اصله سني وهو كتاب حفص بن غياث. نقرا بقيه الروايه. هو كان قاضي سمع من الامام هذا الكتاب ورواه للاصحاب ولغير الاصحاب. حفص بن غياث من كبار العلماء عند السنه من الاجلاء جدا يعني مقبول ليس فيه كلام. بله چرا به متن روایت سنی ها بیشتر ما. من جمله روایات ما رواه به اصطلاح از سکونی به سند المعروف از شیخ طوسی منفرده من کتاب صفار عن سکونی عن جعفر عن ابی عن آبائه ان النبی صلی الله علیه و آله قال اقتلوا المشرکین و استحیوا شیوخهم و صبیانهم. طبعا الموجود في الروايه استحيوا شيوخهم وصبيانهم يعني از شيوخ والصبيان لا يقتلون فاذا لا يقتلون ليس عليهم الجزية. اورده صاحب الرسائل قدس الله نفسه في هذا الباب رفع لي. لكن عجيب ما احترامنا له قدس الله سره. هذا اقتل المشركين والجزية ليس على المشركين على اهل الكتاب. تقدم سبق الكلام في ذلك مفصلا أن الجزية أصولا ليست على المشركين. لا لا في له بذلك يستحون صبيانهم وصغارهم مو لأجل الجزية. نحن الآن نريد إثبات الجزية كما الآن نذكر إن شاء الله. برواية أخرى الحديث الثالث رواه بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى. محمد بن يحيى هنا الخزاز أو الخثعمي ثقه تون اذا كان
عنوان
باب اهل حرب داره همه جزیه بلا عنوان باب اهل حرب داره جزیه همه یعنی تو اخذ منهم جزیه درست نیست نه دیگه نمیشه اون که ان طلحه یعنی طلحه ابن زید من اسم العام میبن قال جلت السنه لا تؤخذ الجزیه من المعتوه ولا من المغلوب علیه عقله. معتو الانسان ناقص الذي اصاب عقله شيء. يستفاد من هذه الروايه المباركه ان المجنون والمغلوب على عقله ايضا لا تؤخذ منه الجزيه. و الروايات ثلاثتها عاميه. طلحه ابن زيد عامي و سكوني هم عامي و الحديث الاول بعد اكثر حفص بن غياث من كبار قاضي القضاة في بغداد قاضي المنطقه الشرقيه في بغداد. على اين الروايات كلها عاميه. ولعل سر اصحابنا ان اصحابنا يعتمدوا عليها لم يجدوا فرقا في هذا الحكم بيننا وبين السنه. يعني السنه يقولون لا جزيه الا على الرجال البالغين. اهل البيت هم قالوا نفس الشيء. الكلام هو الكلام وليس بينهم فرق. فلذا اكتفى اصحابنا بنقل العام الى الروايات الثلاث كلها عاميه بلا استثناء. ينتهي الاسناد الى العام وهو المشهور. لولا خوف الاطاله لم تحبون اقرا لكم. انا اليوم جبت كتاب الأموال. في كتاب الأموال يصرح بذلك أن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال البالغين من النساء ما شابه ذلك لا تؤخذ الجزية. لعله روايات عند
القاضي
لا لا خب في موارد أخرى لا روايات موجودة لكن لم يذكروه. بل أن عمر الباب واحد صفحة 41 الحديث 93 أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن يقاتلوا في سبيل الله ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم ولا يقتل النساء ولا الصبيان ولا يقتل إلا من جرد عليه الموسى. موسى مراد به تیغ به اصطلاح کنایه عن شعر الخشن يعني بلوغ علامه البلوغ. وكتب إلى أمراء الأجناد أن يضربوا الجزية ولا يضربوها على النساء والصبيان ولا يضربوها إلا على من جرد عليه الموسى. موسى بمعنى هذا المعنى موسى. بله و ايضا استشهدوا بان الرسول هكذا قال لان الرسول قال اجعل على كل حالم دينارا. حالم يعني يحتلم فالاطفال خرجون. قالوا اذا كان المراد به صلاة النساء كان يقول على كل حالم و حالم بما انه لم يذكر النساء فخاصون به اصطلاح به عدم الجزیه علیها. ثم تمسک العام مثل ما جاء فی روایات اهل البیت ان رسول الله امر به ان النساء لا تقتل فی ساحت القتال ولو کانت مع المقاتلین. ینقل روایه یقول کنا مع رسول الله فی غزات فمررنا به امرأة مقتوله قتلت و الناس علیها فافرجوا عنها فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ها ما کانت هذه تقاتل الحق خالدن یبدو خالد بن ولید یحسد الناس حسدا فقل له لا تقتل ذریتا ولا عسیفا. فلاحظوا کان مع ان الموجود امرأة الرسول قال لا تقتل ذریتا فلذا ابو عبید اقول فعراه قد جعل النساء من الذریه و کذلک روا به اصطلاح بله. و استدلال الامام عجیب، یعنی هذا الاستدلال ذکره الامام فی اول قرن ثانی لحفص بن غیاث. الامام استدل به انه القتل لیس علی النساء فلیس علیهن الجزیه اذا رفع القتل عنهن معنا رفع الجزیه. ابو عبید هم یقول هکذا فلما اعفیت الذریه، قال ابو عبید فلما اعفیت الذریه و همون نساء و الولدان من القتل اسقطت عنهم الجزیه. یعنی دقیقا طبعا لعله اخذه من کلام حفص بن غیاث و هو عامی لکن حفص کن قوله عن الامام صلی الله علیه و ثبت على كل من يستحق القتل ان منعها و هم الرجال و مبت سنت بذلك و عمل به المسلمون. خب اجمالا تبین انه حتی ما جاء فی زمان عمر کان الحکم ان القتل فی زمان رسول الله ان النساء لا تقتل فاذا رفع القتل عنهن رفعت عنهن الجزیه ایضا. هذا المطلب الموجود في هذه الروايه ينبغي دراسته لولا ضعف الاسناد انصافا مطلب في الاصول مهم. نحن اصولا شرحنا ان هناك حقيقه الفقه مبنيه على عده ابحاث. اصل الفقه من جملة الأمور المهمة في الفقه الملازمات. هل هناك ملازمة في عالم الاعتبار بين الاعتباريات؟ خب الملازمات اللي عادة في الفقه تذكر على طائفتين، طائفة منها خاصة بالمورد و طائفة عامة في أكثر من مورد تجريب. ما كان من أكثر من مورد وعام أدرج في الأصول فصار بحث الملازمات الأصول. كان هناك تصور أنه أصولا في باب الاعتبارات القانونية الملازم لا معنى له، لأن الملازم عبارة عن ارتباط بين أمرين تكوينيين بحيث أن أحدهما يلازم الآخر. أما في مقام الاعتبار جعله يمكن للإنسان يجعل شيء ملازم ولا يجعل له. فهل هناك ملازمة في الاعتبارات القانونية؟ مثلا تقدم في أول النكاح يجوز بناء على المشهور بناء على الرواد للمرأة كشف وجهها في مقدار الوجه في حال الخروج إلى السوق وما شابه ذلك. خب بالملازمة هل يجوز النظر إلى هذا المقدار؟ يعني هل هناك ملازمة في وعاء الاعتبار بين الحكمين؟ إذا جاز الكشف جاز النظر. تأملتون هناك طائفة كبيرة من فقهاء السنة والشيعة وإلى يومنا هذا من ذهب إلى الملازمة بينها، وهناك من ذهب إلى أنه في وعاء الاعتبار خب يجوز لها الكشف لكن يحرم للرجل النظر، لا ملازمة. وفيه تفصيل تفاصيل ليس غرضي الآن أدوك. هذه المسألة بذاتها من أمهات المسائل. طبعا الكلام بالملازمة أيضا تعلمون تارة يلاحظ وعاء الاعتبار القانوني وطبيعة الاعتبارات القانونية والمناسبات بسما يسمى مناسبة الحكم الموضوع مثلا والمناسبات المتعارفة في القانون وأخرى يرجع إلى شؤون لفظية استظهار من اللفظ. مثلا يقولون الإمام لما يقول إذا ذهب ثلثا العصير يطهر العصير، خب العصير لا يكون في الهواء، العصير في إناء في قدر، خب إذا يطهر العصير يعني القدر يطهر. لأنه لما غل العصير أطراف الغدر صار نجسا. فلما يقول إذا ذهب الثلثاء يطهر لفظا نستفيد، طبعا لفظا بهذا المعنى يعني الإمام لم يتعرض لحكم الغدر، فمعنى ذلك الغدر لم يطهر. هذه ملازمات نحن أطلقنا عليها جزئية، يعني في كل مورد بحسبها. من جملة الملازمات جواز الكشف يدل على جواز النظر أم لا؟ من جملة الملازمات هنا هذه رو لو كانت صحيحة تدل على ثبوت الملازمات في بعال اعتبار. طبعا أهل السنة خصوصا مدرسة الرأي كانوا يحاولون كشف الملازمات بالملاكات اللي نتيجته القياس الرأي، يعني جمله من فقهاء الاسلام توسعوا في فهم الملازمات الى الملاكات، و جمله اقتصروا على ما يستفاد من الله، و جمله قالوا لا يمكن فرض ان الحكم في بعال اعتبار له خصوصيات، له ملازمات، له مناسبات، له لوازم. مثلا فيما نحن فيه دلت السنه النبويه القطعيه على ان المراه لا تقتل، هذا حكم. الآية المباركة قاتلوا الذين لا يؤمنوا بالله ورسوله، قاتلوا حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون. طبعا في رواية حفص لم يذكر الآية والسنة، لكن أنا أشرح لكم الحديث إن شاء الله ظاهرة. فكأنما الإمام يريد أن يقول الآن توجه قاتلوا الذين، هذا القتال واجب، متى ينتهي القتال؟ حتى يعطوا الجزية. فكأنما أمرهم يدور بين القتال وإعطاء الجزية. فإذا فرضنا بالنسبة إلى طائفة قاتل لا يوجد، طب إعطاء الجزية لا يوجد. بالنسبة إلى طائفة مثلا الذرية لا تقاتل، النساء لا تقاتل، قال قاتلوا حتى يعطوا الجزية عن يدهم. فإذا فرضنا في حقهم قاتل لا يوجد، خب اذا قاتلوا لا يوجد حتى يعطي الجزية لا يوجد. اذا هكذا فسرنا الحديث معناه ان الامام جمع بين دليلين، دليل رفع القتل عن النزاع الذرية و دليل قاتلوا حتى يعطي الجزية. هذا التقريب نحن بناء، يعني بناء الفقهاء كليا تقريبا الا لعله بعض الاخباري قبول هذه الملازمات، یعنی مفهوم من هذه الآية المباركة بقرينة السنة عدم ثبوت الجزية على النساء. لكن هنا نحن حاولنا أن نجمع بين دليلين، دليل مقام الإثبات، لكن الظاهر من الرواية لا مقام واقع الجعل، لا مقام الإثبات وظهور الدليل. يعني الإمام يقول أن الجزية جعلت قبال القتل، فإذا المرء لا تقتل، الملازم لهذا الحكم لا تعطي الجزية. هذا معنى لحاظ الملازمات في الأحكام في ذوال اعتبار. يعني بعبارة أخرى نحن عبرنا عن التسانخ في الجعل أو المجعول، يعني نوع من التسانخ لابد في مقام الاعتباريات. الأحكام تكون متسانخة، فالرجل يقاتل و يمنع من القتل اذا دفع الجزيه، المرأة تدفع الجزيه ولا تقاتل، تسانخ ما بين الحكم لا يوجد. فالملازم بين جعلين يقتضي هذا. فالذي انا افهم الذي نحن نؤمن به الروايه ضعيفه سندا من حفص بن غياث، و انصافا الان وكذلك الروايه الاخيره طلحه بن زيد احتمالا فسر روايه على ذوق اذواقه. نحن اصولا في الفقه لا نؤمن بهذا النحو من الملازمه، هذا اشبه شيء معرفه الملاكات. قلنا كرارا ومرارا نحن نعتقد ان الشرع له ملاكات، لكن ملاكاته لا تعلم الا من خطاباته. القياس والرأي والاستحسان مش ليس لنا طريق الى احراز الملاكات الا الخطابات. فلذا دائما لابد ان نلاحظ النسبه بين الخطابات لا الملاكات. فإذا لاحظنا النسبة بين الخطابات هذا التقرير الذي أنا قررته إنصافا تقرير جميل. قاتل الذين لا يؤمنون بالله بالحق واليوم الآخر ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزيه. فجعل القتال مغيّر بدفع الجزيه. فإذا فرضنا أنه قتل ما كتب القتل والقتال علينا وعلى الغامية ذاك التعبير الشعر أصلا قتل ليس والقتال ليس على النساء. فإذا ليس على النساء قتال بطبيعة الحال جزية لا تكون عليها وكذلك الذرية وكذلك المقعد. هذا هو سر الحاق المقعد والأعرج. ليس على الأعمى من حرج ليس على الأعرج أعرج حرجون مراد في الخروج للجهاد في الآية المباركة. ولذا نلاحظ أنه إذا أردنا الجمع بين هذه الروايات إنصافا بين الآيات يعني بين الكتاب والسنة هكذا فرفعت الجزية عن النساء بالسنة.
اگر اینجوری که تحلیل کردیم باشه که اصلا مثل جمهوری اسلامی که صحبت شد یک اصلا جنگی با اون ندارد که اصلا جزیه برای اون
چون اگر جزیه ندارد جنگ تو روایت حفظ آمد از حضرت اون در دار الاسلام هم اگر زمی ها جزیه ندارد بشون میگن جنگ باشون میکنم تو جزیه ندارد این در روایت حفظ آمد دیگه بازم
بخونم
اون اسیری غیر از قتاله باشه قتالشون جایز نیست نه قتالشون بیدیم تعبیر اینه و کداله تعبیر اینه فلما نوحی عن قتلهن فی دار الحرب کان دالکه فی دار الاسلام اولا ولو امتنعت ولو امتنعت ان تؤدی الجزیه لم یمکن قتلها ولو امتنع الرجال ان یؤدی الجزیه کانو ناقضین الاهل و حل الدماء و قتلهم روایت یعنی لا یختص به دار الحرب اشکالشون هم روایت جواب داده قبل از اینکه یعنی حتی فی دار الاسلام کانو یدفعون الجزیه امتنعوا یقاتلون لکن المرء لا تقاتل صواب فالقتال ظاهر خصوص الرجال و به عباره اخرى یمکن ان یقال قاتل الذین لا یؤمنون الذین هنا فی قبال اللاتی لا یؤمنن فالنساء لا یشبه ولو فی اللغه نحن سبق اشرحنا البحث خلاص یعنی خارج از کلام سبق اشرحنا ان اللغات التي فيها مذكر ومؤنث كاللغه العربيه المتعارف ان النصوص قانونيه بتعبير المذكر هاي بصفه كليه حتى الان في بعض اللغات كالفرنسيه التي فيها مذكر ومؤنث التعبير القانوني يكون بلغه المذكر والمراد به يشمل اقيم الصلاه بصيغه المذكر المذكر ويراد به المؤنث ايضا هذا امر متعارف الى الان الى يومنا هذا مضافا الى القران الكريم في تعابير الفقهاء والمفسرين يقولون على التغليب الان مبني على التغليب تغليب الرجال لا ليس في النقطه كانما صار متعارف عقلائي انه في هذه اللغات يلاحظ طبيعه المكلف لا خصوصيه الانوثه والرجوله تلغى خصوصيه الانوثه والرجوله كما انه مثلا لما يجي كان الله عزيزا ليس كان معنى الزمان لان الحق لا يستوار في زمان فهنا في اللغة العربية كلنا ولذا الأصل الأولي في كل نص قانوني أن يحمل على الرجال والنساء الأصل الأولي هكذا طبعا يأتي في جملة من الموارد مثلا أفرض مثلا هذا الحب لا يختص ما نحن فيه يكون خاصا بالرجال مثلا لخصوصية فيها كل مورد في محله نتكلم على كيف ما كان فالجزية عن من لم يقتل من الذرية و الرهبان موجود نصوص عن رسول الله لا تقتل الرهبان اذا صحت هذه النصوص فترفع عنهم الجزية و الا ففي اشكال الان النصوص الموجودة عندنا الذرية والمجنون لان المجنون لا يقتل لا يقتل الشيخ الكبير النقطة يعني تبين لماذا استفتوا الشيخ الكبير لان عادة الشيخ الكبير لا يؤدي الى الجبهة يعني صارت النقطة الفنية في أخذ الجزية من يحمل السلاح لا يقاتل فخلاصة الكلام كل من له صلاحية حمل السلاح إلا إذا كان الشعب لا يعرف يحمل السلاح ما أدرك له صلاحية كل من له صلاحية حمل السلاح إذا فرضنا طفل عمره 11 سنة يحمل السلاح هذا لا بشرط البلوغ أو امرأة تحمل السلاح